الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم سلما كثيرا. أما بعد، في هذا اليوم 21 من شهر ربيع الآخر لعام 1435 من الهجرة، الموافق 21 من شهر فبراير لعام 2014 من الميلاد، نسانف دراستنا لتفسير الشيخ السعدي المسمى بتفسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان، وهذا هو الدرس الثاني من دروس التفسير، وهو الدرس الأول من تفسير سورة البقرة. ونستمع الآن أولا للآيات. نعم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه، هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون، أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون.
بسم الله الرحمن الرحيم. بداية إن شاء الله سنتقيد بساعة من الزمن، وبعض الأخوة يضبط ساعة عنده منبه، إذا رن المنبه خلاص يعني يوقف الدرس حيثما وقفنا على أي من الآيات، حتى لا نطيع الإخوة الذين يأتون من خارج البلد. وقد كان الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى له ساعة لها يعني سلسلة أو يعني علقة يعلقها داخل صدره، ويضبط الساعة في الدرس على نصف ساعة أو ثلاث أرباع الساعة، فإذا رن لا توقف الدرس وانتقل إلى ما بعده. فهذا بداية. أيضا أحب أن أنبه أنني أرجع في تفسير بالتعليق على هذا التفسير إلى أربعة كتب أساسية: كتاب البغوي معالم التنزيل، وكتاب ابن كثير، وكتاب الشيخ الشنقيطي أضواء البيان، وتفسير الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى. ولا أتوسع في أكثر من تلك الكتب، لأن مراجعة كتب أكثر من ذلك ستؤدي إلى فوائد أكثر وتطويل في الوقت أكثر مما رجونا أو مما رصدنا. أيضا أنبه إلى أنني أحيانا أنقل من بعض التفسير بعض الأقوال بدون العزو لقائليها، بدون العزو لقائليها، حتى أتجنب مسألة كثرة الأقوال، قال فلان وقال فلان وقال فلان، ويكون هذا مجرد تعليق على بعض إما ما فات المؤلف أو بعض الفوائد الزائدة على ما أتى به المؤلف. فبقدر الإمكان أتجنب الأقوال، سواء أقوال أصحاب الكتب أو أقوال المفسرين، فأخذ فقط المعنى أو الكلمة التي يذكرها العالم وأسوقها، إلا إذا كان هناك حاجة ماسة لذكر الشخص. كل هذا طلبا للاختصار. بسم الله الرحمن الرحيم. تفسير سورة البقرة. نذكر أولا ما ورد في فضلها، ما ورد في فضلها من الأحاديث. روى الإمام مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تجعلوا بيوتكم قبورا، فإن البيت الذي يقرأ فيه سورة البقرة لا يدخله الشيطان. وعن أسيد بن حضير قال: بين هو يقرأ من الليل سورة البقرة وفرسه مربوطة عنده، عنده فرس مربوطة، إذ جالت الفرس يعني تحركت الفرس، ويقرأ السورة وعنده ابنه يحيى نائم بجواره، وهو يقرأ السورة، وكلما قرأ في سورة البقرة تحركت الفرس فسكت فسكنت، إذا سكت عن القراءة سكنت الفرس، فقرأ فجالت الفرس، فسكت فسكت فسكنت، ثم قرأ فجالت فجالت الفرس، فانصرف، وكان ابنه يحيى قريبا منه فأشفق أن تصيبه، يعني خاف أن تهيج الفرس فتصيب ابنه، فلما أخذه رفع رأسه إلى السماء حتى ما يراها، فلما أصبح حدث النبي صلى الله عليه وسلم فقال اقرأ يا ابن حضير. قال فأشفقت يا رسول الله على يحيى وكان منها قريبا، فرفعت رأسي وانصرفت إليه، فرفعت رأسي إلى السماء فإذا مثل الظلة فيها أمثال المصابيح، يعني كان في غمامة فيها أنوار فيها مصابيح في السحابة التي يراها هو، فإذا مثل الظلة فيها أمثال المصابيح، فخرجت حتى لا أراها، يعني بعدما توقفت القراءة ارتفعت هذه الظلة بما فيها من الأنوار وأصبح لا يراها، فقال له أو تدري ما ذاك؟ قال لا. قال تلك الملائكة، تلك الملائكة دنت لصوتك، يعني الملائكة اقتربت لتسمع قراءتك لسورة البقرة، ولو قرأت لأصبحت ينظر الناس إليها لا تتوارى منهم، يعني لو ظل السيد بن حضير يقرأ السورة لا ظلت الملائكة موجودة حتى يخرج الناس وينظروا إليها، رواه البخاري. وجاء من حديث أبي أمامة، أبي أمامة البهلي في صحيح مسلم، قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يقول اقرأوا القرآن فإنه شافع لأهله يوم القيامة، اقرأوا الزهراوين، يعني المنيرتين، اقرأوا الزهراوين البقرة وآل عمران فإنهما يأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو كأنهما غيايتان، الغياية ما أظلك من فوقك، أو كأنهما فرقان من طير صواف، يعني قطعة من طير مصطفى، يحاجان عن أهلهما يوم القيامة، يعني تأتي البقرة وآل عمران تحاج عن أهلهما يوم القيامة وتشفعان في أهلهما يوم القيامة. ثم قال اقرأوا البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا يستطيعها البطلة، يعني لا يستطيعها السحرة، لا يستطيعها السحرة، وهذا الأدب العظيم يغيب عن كثير من الناس، فقد يكون الإنسان مبتلى بحسد أو بمس أو بسحر ويكسل عن قراءة سورة البقرة، وممكن يذهب الأطباء ويدور على الأطباء لكن تقول له اقرأ سورة البقرة كاملة على نفسك أو على موضع الألم أو نحو ذلك فيكسل ويضيع الخير الكثير الذي سمعتم بعضه الآن في هذه الأحاديث. هذا بالنسبة ما يتعلق ببعض ما ورد في فضل هذه السورة العظيمة المباركة. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. يقول الشيخ رحمه الله تعالى بن سعدي تقدم الكلام على البسملة، أما الحروف المقطعة في أوائل السور فالأسلم فيها السكوت عن التعرض لمعناها من غير مستند شرعي، مع الجزم بأن الله تعالى لم ينزلها عبثا بل لحكمة لا نعلمها. هذا رأي الشيخ رحمه الله تعالى، يعني هذا ما رأى الشيخ السعدي، أن التوقف في معنى الحروف المقطعة و الحكمة منها مع أن لها حكمة قد يقول لا نعلمها. هذا رأي الشيخ وهو رأي بعض السلف. هناك ذكر ابن كثير بعض الأقوال الأخرى نذكر على سبيل الاختصار. القول الأول ما ذكره الشيخ هنا، القول الثاني قول عبد الرحمن بن زيد بن أسلم إنما هي أسماء الصور، يعني صورة ألف لام ميم، صورة صاد، صورة قاف، صورة ألف لام ميم صاد، وهكذا هي أسماء للصور. واحتجوا بما ورد في الصحيحين من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صورة الصبح يوم الجمعة ألف لام ميم السجدة وهل أتى على الإنسان. هذا قول أنها أسماء الصور. قول الثالث قول مجاهد أنها فواتح افتتح بها القرآن. القول الرابع أنها حروف من حروف المعجم استغني بذكر بعضها عن ذكر بواقيها وهي الثمانية والعشرون الباقية. يقولون بأن بعد حذف المكرر من هذه الأحرف الواردة يبقى عندنا 14 حرفا جمعها العلماء في قولهم نص حكيم قاطع له سر. يعني بعد حذف الحروف المكررة بقي عندنا 14 حرفا جمعوها في قولهم نص حكيم قاطع له سر. هذا يعني اجتهاد من بعض العلماء، وإلا لو أعدنا مثلا ترتيب الأحرف قد تخرج عبارات أخرى، لكن هذا نوع من الاجتهاد. هذا ما يتعلق بالنسبة لي معنى هذه الأحرف والأقوال فيها. هناك أمر آخر هو الحكمة التي اقتضت إيراد هذه الأحرف. الحكمة، ما الحكمة منها في أوائل الصور؟ خلاصة ما قيل في ذلك أن هذه الأحرف ذكرت في أوائل الصور بيانا لإعجاز القرآن الكريم، بيانا لإعجاز القرآن الكريم، وأن الخلق عاجزون عن أن يأتوا مثله، مع أنه من هذه الحروف المقطعة التي يتخاطبون بها. يعني إيه؟ يعني أن هذا القرآن الكريم من هذه الأحرف التي تتكلمون بها، ألف ولام وميم وصاد وقاف وحاء وحاء وميم إلى آخره، ومع ذلك فإنكم لا تستطيعون أن تأتوا بمثله ولا بعشر سور من مثله ولا بصورة من مثله، مع أنه من الحروف التي تتكلمون بها. وعندهم أفصح العرب، وعندهم بلغاء العرب، وعندهم شعراء العرب وأصحاب المعلقات إلى غير ذلك، ومع ذلك لم يستطيعوا أن يأتوا بمثل أقصر سورة من القرآن وهو من الحروف التي يتخاطبون بها. وهذا القول قول قوي نصره عدد من المحققين من المتقدمين والمتأخرين، منهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وابن كثير والحافظ المزي، وحكى المزي عن شيخ الإسلام ابن تيمية. يعني ابن كثير يقول وشيخنا الحافظ والمجتهد أبو الحجاج المزي وحكاه لي عن ابن تيمية. ومن المتأخرين الشيخ الشنقيطي في تفسيره، وأيضا شيخنا الشيخ ابن عثيمين. يعني كل هؤلاء يرون هذا المقصود من إيراد هذه الحروف المقطعة بيان إعجاز القرآن، وأن هذا الكتاب الذي نزل على هذا الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم من الأحرف التي تتكلمون بها، ليس شيئا غريبا. حتى يقولوا ما نستطيع هذا شيء ما نفهمه، لا هذا ليس شيئا غريبا، ومع ذلك عجزوا عن أن يأتوا مثل أقصر سورة من القرآن العظيم. أيضا مما يؤيد ذلك أن كل سورة افتتحت بهذه الحروف فلا بد أن يذكر فيها الانتصار للقرآن، لابد أن يذكر فيها الانتصار للقرآن وبيان إعجازه وعظمته، مثل قوله ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه، مثل قوله ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه، ومثل ألف لام ميم صار كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به في أول الأعراف، ومثل قوله ألف لام را كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم، قاف والقرآن المجيد، صاد والقرآن ذي الذكر، فكلما ورد هذه الأحرف المقطعة ورد بعدها ما يبين عظمة هذا الكتاب وإعجاز هذا الكتاب وبيان وبلاغة هذا الكتاب العظيم، وهذا قول قوي كما لا يخفى عليكم وكما يحصل لمن تتبع هذا الأمر في كتاب الله جل وعلا. ذلك الكتاب، قوله تعالى ذلك الكتاب، يقول الشارح أي هذا الكتاب العظيم الذي هو الكتاب على الحقيقة. ذلك فيها اسم الإشارة هذا واللام والكاف، كاف الخطاب، اللام هذه يسمونها لام البعد، لام البعد، وقد يراد بها كلا المعنيين، هنا المراد بها إشارة للبعيد لعلو مرتبة هذا الكتاب، لعلو مرتبته وعظم منزلته، وأنه أعظم كتاب فصاحة وبلاغة وعلوما نافعة وإعجازا إلى غير ذلك. فهنا اللام المقصود بها لام البعد، والبعد هنا المقصود به الرفعة، رفعة مكانة هذا الكتاب. ذلك الكتاب، ألف، الألف واللام هنا للعهد، يعني هذا الكتاب المعروف الذي نزل على هذا النبي الكريم، اللام هنا للعهد، وأطلق عليه الكتاب لأنه مكتوب، مكتوب في اللوح المحفوظ، مكتوب في الصحف التي بأيدي الملائكة، مكتوب في المصحف الذي بين أيدينا. قال تعالى بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. عندما تقول ذلك الكتاب كأنك تقول لا كتاب غير هذا الكتاب، هو الكتاب على الحقيقة المشتمل على العلوم النافعة والحقائق الباهرة البينة، كما تقول هذا هو العالم، هذا هو الطبيب، هذا هو الفقيه، هذا الفقيه، هذا العالم، كأنك تقول لا عالم سواه، لا فقيه سواه. يقول الشيخ أي هذا الكتاب العظيم الذي هو الكتاب على الحقيقة المشتمل على ما لم تشتمل عليه كتب المتقدمين والمتأخرين من العلم العظيم والحق المبين لا ريب فيه. تستطيع أن تقف ذلك الكتاب لا ريب فيه، أو تقول ذلك الكتاب لا ريب، وبعدين تقول فيه هدى، لكن الوقف الأول أفضل وأعظم من ناحية المعنى وأبلغ. لماذا؟ عندما تقول ذلك الكتاب لا ريب كانك تقول ذلك الكتاب لا شك، ثم تقول فيه هدى للمتقين، فيه هدى. هذا المعنى أقل من المعنى المتبادر إذا قلت ذلك الكتاب لا ريب فيه ثم تقول هدى للمتقين، يعني كله هدى للمتقين، كله هدى للمتقين. لكن لو على المعنى الثاني، على الوقف الثاني، ذلك الكتاب لا ريب ثم تقول فيه هدى، يعني كأنك تقول فيه بعض الهدى. لكن على الوقف الأول، ذلك الكتاب لا ريب فيه، تقول هدى للمتقين، يعني كله هدى، كله هدى. وكلا الوقفين جائز، وعندكم في المصحف علامة تعرف علامة التعالق، وعرفتم الآن المعنى في حالتين لا ريب فيه. الشيخ يقول هنا يعني لا شك فيه بوجه من الوجوه، ثم يقول ونفي الريب عنه يستلزم ضده. تنتبه الآن لما سيأتي، ستأتي مسألة دقيقة. نفي الريب عنه يستلزم ضد الريب، وضد الريب اليقين، ضد الريب اليقين. نكمل كلامه ثم نعلق عليه. يقول فهذا الكتاب مشتمل على علم اليقين المزيل، المزيل للشك والريب. ثم يذكر قاعدة مهمة. الآن قوله لا ريب فيه، لا شك فيه بوجه من الوجوه، هذا عليه عامة المفسرين. أكثر المفسرين يفسرون الريب بالشك، لا ريب فيه، لا شك فيه، الريب الشك. لكن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى كما في مجموع الفتاوى في المجلد الثالث يذكر فائدة زائدة نقرأها بنصها في الفرق بين الريب والشك، في الفرق بين الريب والشك. الشك، قبل أن أذكر الفائدة من كلام الشيخ، الشك ضد العلم والريب ضد اليقين، يعني العلم ضده الشك واليقين ضده الريب. الشك يكون في العلم، يعني واحد مثلا يشك مثلا في قدرة الله جل وعلا أو في خلقه أو في أنه الذي أبدع هذا الخلق إلى آخره، هذا شك ضده علم. لكن قد يوجد شخص لا يشك، عنده علم تام مستقر عنده بأن الله جل وعلا هو الخالق الرازق المقدر المقادير، لكن تحصل له مصيبة أو كارثة فيحصل عنده جزع في قلبه واختلال واضطراب، فهذا افتقد اليقين وعنده ريب، مع أن عنده علم، العلم عنده لا إشكال فيه، يعلم أن الذي كتب المقادير الله جل وعلا، والذي قدره الله جل وعلا، والذي بيد الأمر هو الله جل وعلا. لكن لما حصلت المصيبة حصل عنده خلل في اليقين فدخل عليه الريب، فاليقين يكون في علم القلب وعمله، اليقين يكون في علم القلب وعمله. نقرأ كلام شيخ الإسلام الذي لخصت لكم الآن. شيخ الإسلام يقول وأما اليقين فهو طمأنينة القلب واستقرار العلم فيه، استقرار العلم هذا واحد، وطمأنينة القلب هذا الثاني، وهو معنى ما يقولون ماء يقن إذا استقر، ماء يقن إذا استقر عن الحركة. وضد اليقين الريب، وهو نوع من الحركة والاضطراب، كما في الحديث قال ذلك يقول رابني يريبني، ومنه في الحديث
أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بظبي حاقف، يعني ظبي نائم وضع رأسه بين يديه ورجليه، فقال لا يريبه أحد، يعني لا يحركه أحد. ثم الشيخ يقول ثم اليقين ينتظم منه أمران: علم القلب وعمل القلب. إذن اليقين ينتظم أمران أو ينتظم أمرين: علم القلب وعمل القلب. فإن العبد قد يعلم علما جازما بأمر من الأمور، يعني عنده علم جازم بأمر معين مثل الخلق مثلا كما قلت، ومع هذا فيكون في قلبه حركة واختلاج من العمل الذي يقتضيه ذلك العلم، كعلم العبد أن الله رب كل شيء ومليكه ولا خالق غيره، وأنه ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. يعني عنده علم الآن بهذه الحيثية وهذه الأسماء وهذه الصفات. ثم يقول الشيخ فهذا قد تصحبه الطمأنينة إلى الله والتوكل عليه، وقد لا يصحبه العمل بذلك. يعني قد يكون مع هذا العلم قلبه مستقر بالطمأنينة بما يأتي من عند الله جل وعلا وحسن التوكل عليه وحسن الإنابة إليه، وقد يكون هذا العلم عنده ولا يكون قلبه مطمئنا. إذن عرفتم الآن الفرق بينهما. يقول وقد لا يصحبه العمل بذلك. لماذا؟ إما لغفلة القلب، قد يكون القلب في غفلة عن هذا العلم، قد يكون القلب في غفلة عن هذا العلم، والغفلة هي ضد العلم التام، يعني تنقص من العلم التام، وإن لم تكن ضدا لأصل العلم. يعني لو واحد وجدت عنده الغفلة لا ليس معنى أنه ذهب كل ما عنده من العلم وأصبح جاهلا. وإما الخواطر التي تسنح في القلب من الالتفات إلى الأسباب، يعني قد يكون في هذه اللحظة عندما حصلت هذه الكارثة والمصيبة التفت إلى غير الله سبحانه وتعالى. انتهى كلامه. يقول وإما لغير ذلك. هذا موجود في مجموعة الفتاوى من صفحة 329. كما قلت هذه فائدة مهمة في قضية الريب، وسنحتاج إليها أيضا في آخر كلام من هنا عن هذه الآيات. ثم ينتقل الشيخ السادر لبيان قاعدة مهمة. يقول فهذا الكتاب مشتمل على علم اليقين المزيل للشك والريب، وهذه قاعدة مفيدة أن النفي المقصود به المدح لابد أن يكون متضمنا لضده هو الكمال. يعني هو نفى عنه الريب، هذا الكتاب ذلك الكتاب لا ريب فيه. القاعدة التي سأخذها اليوم في هذا أن النفي المحض لا يثبت كمالا، النفي المحض لا يثبت كمالا، بل النفي المحض عدم المحض. يعني عندما تقول هذا الشخص لا يظلم، هذا الشخص ليس بجبان، هذا ليس معنى أنك أثبتت له العدل أو أثبتت له الشجاعة، إلا إذا أثبتت له كمال الضد. هذا الشخص ليس بجبان بل هو شجاع، هذا الشخص ليس بظالم بل هو عالم. إذن النفي متى يكون كمالا؟ إذا أثبتنا. متى يكون مدحا وكمالا؟ إذا أثبتنا كمال الضد. فنحن الآن في هذه الآية قال تعالى لا ريب فيه، لابد أن نثبت كمال الضد، كمال اليقين، كمال اليقين. كما قلنا الريب ضده اليقين، فهذا الكتاب يشتمل على اليقين التام، وهو فيه اليقين التام، فيه اليقين التام وفيه الحقائق القاطعة التي لا ريب فيها، والذي يعتقد ما فيه فقد اعتقد اليقين القاطع التام. إذا أخذتم الآن قاعدة اليوم، يعني قلت لكم القواعد ستأتي بالتدريج، فلابد أن تضيفوها كل قاعدة إلى ما سبق. القاعدة هي أن النفي المحض عدم المحض، والنفي لا يكون مدحا إلا إذا أثبتنا كمال الضد. نفيت عن شخص الجهل، فلان ليس بجاهل، هذا لا يكون مدحا إلا إذا قلت بل هو عالم، بل هو عالم. لماذا؟ لأن النفي المحض يشترك فيه حتى الجمادات، تقول هذا العمود ليس بظالم وهذا العمود ليس بجاهل. طيب هو ليس بجاهل وليس بعالم وليس بظالم وليس بعادل، إذن متى يكون النفي مدحا؟ عندما تثبت كمال الضد. إذن هذه من قواعد هذه الليلة. يقول الشيخ: فلما اشتمل على اليقين، لما اشتمل القرآن العظيم على اليقين، وكانت الهداية لا تحصل إلا باليقين، قال تعالى: هدى للمتقين، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. لا يحصل الهدى إلا باليقين، واليقين في كتاب الله جل وعلا، فلا يحصل الهدى إلا بكتاب الله جل وعلا، فلا يحصل الهدى إلا بكتاب الله جل وعلا. وأنت مقدار ما يحصل لك من الهداية على قدر التقوى، لأنه يقول هدى للمتقين، على قدر التقوى يحصل لك الهدى، وبقدر ما ينقص منك من التقوى ينقص ما يأتيك من الهدى. مرة ثانية: كلما كنت أتقى كنت أهدى، بالكتاب العزيز، وكلما كنت أنقص في التقوى كنت أنقص في الهدى. أظن هذه الآن واضحة. يقول الشيخ: لما اشتمل على اليقين وكانت الهداية يعني التامة لا تحصل إلا باليقين، قال: هدى للمتقين. والهدى ما تحصل به الهداية من الضلالة والشبه، هذا أول شيء. الهدى ما تحصل به الهداية يعني في الاعتقاد، تحصل لك الهداية في الاعتقاد بالنجاة من الضلالات والشبه التي تردي الإنسان. إنسان قد يموت بشبهة، وإنسان قد يموت بشهوة، فالمرض مرضان: مرض شبهة ومرض شهوة. كم من الناس هلك بالشبهات والشكوك والتردد والريب والنفاق، وكم من الناس هلك بالشهوات. وعلاج أمراض الشبهات والشهوات في هذا الكتاب العزيز. يقول: وما به الهداية إلى سلوك الطرق النافعة. إذن هو هدى في الاعتقاد وهدى في العمل. من أراد الهداية والفلاح في الاعتقاد فعليه بهذا الكتاب العظيم، ومن أراد النجاة والهداية في الأعمال والسلوكيات فعليه بهذا الكتاب العزيز. لذلك قال: هدى للمتقين، لم يقل هدى في أي شيء، حذف المعمول. وهنا قاعدة: حذف المعمول يدل على العموم، فهو هدى في جميع الأمور الدينية والدنيوية، الدنيوية والأخروية. الكتاب العزيز هدى لك في حياتك الزوجية، وهدى لك في حياتك الاجتماعية، وهدى لك في حياتك الاقتصادية، وهدى لك في حياتك السياسية، وهدى لك في كل في حياتك، طبعا في أمورك الاعتقادية والعبادات وغير ذلك. حذف المعمول، لم يقل هدى في أي شيء ليفيد العموم، ليفيد العموم. يقول: فلم يقل هدى للمصلحة الفلانية وللشيء الفلاني لإرادة العموم، وأنه هدى لجميع مصالح الدارين، فهو مرشد للعباد في المسائل الأصولية والفروعية، مبين الحق من الباطل والصحيح من الضعيف، مبين لهم كيف يسلكون الطرق النافعة لهم في دينهم وأخراهم. الهدى والهداية، درستم أن الهداية تنقسم إلى قسمين: هداية التوفيق وهداية الإرشاد والدلالة. هداية التوفيق هذه بيد الله جل وعلا، لا تكون أبدا لغير الله سبحانه وتعالى، كما قال تعالى: إنك لا تهدي من أحببت. هذه هداية التوفيق، ولكن الله يهدي من يشاء. أما هداية الإرشاد والدلالة فتكون للأنبياء والمرسلين والعلماء والمصلحين، كما قال: إنك لا تهدي إلى صراط مستقيم، وكما قال: ولكل قوم هاد. هنا قال: هدى للمتقين، وفي موضع آخر قال: هدى للناس. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس، ففي الآية التي معناه خص الهداية بالمتقين، وهناك قال هدى للناس فعمم، وفي هذا الموضع خصص. ما وجه الجمع بينهما؟ قال: لأنه في نفسه هدى لجميع الخلق، في القرآن في نفسه هدى لجميع الناس، فالأشقياء لم يرفعوا به رأسا ولم يقبلوا هدى الله، لكن قامت عليهم به الحجة ولم ينتفعوا به، مثل الغيث، مثل المطر. المطر ينزل على الأرض، فهناك أرض يذهب فيها المطر هباء منثورا، لا تمسك ماء ولا تنبت كلاء، وهناك أرض تمسك المطر ينتفع به الناس في السقي والري، وهناك أرض طيبة تقبل الماء فتنبت الكلأ والعشب الكثير. فهذا مثل لمن فقها في دين الله جل وعلا ونفعه ما جاء من عند الله، ومن لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هذا المثال واضح، المطر هو نافع، لكن هناك من ينتفع به وهناك من يذهب هدرا. القرآن العظيم كتاب هداية وكتاب شفاء، كما قال تعالى: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. وكما قال تعالى: قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى. إذن هذا الآن وجه الجمع بين ما جاء في هذه الآية من الخصوص هدى للمتقين أو القيد، وما جاء في قوله هدى للناس، أنه نزل هداية لجميع الناس، لكن الذي انتفع به فقط هم أهل الإيمان وأهل الهداية ومن أراد الله به خيرا، لكن قامت به الحجة لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. وكما قلت، كلما كان الإنسان أتقى كان أكثر انتفاعا وأكثر اهتداء بهذا الكلام العزيز المبارك، كلام الله جل وعلا. قال الشيخ: وأما المتقون الذين أتوا بالسبب الأكبر لحصول الهداية وهو التقوى، يعني التقوى سبب لحصول الهداية، هذه فائدة نافعة، التقوى سبب لحصول الهداية، كلما اجتهد الإنسان في التقوى كلما حصلت له نتائج أعظم من الهداية، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. كلما اجتهد الإنسان في التقوى انفتحت له سبل الهدى وسبل التوفيق، الفرقان بين الأمور المشتبهة عند الناس، كما قال تعالى والذين اهتدوا زادهم هدى. وهذا داخل ضمن قاعدة معروفة أن الجزاء من جنس العمل، أن الجزاء من جنس العمل. فالتقوى حسنة عظيمة، جزاؤها حسنة عظيمة أخرى وهي الاهتداء. والتقوى حسنة عظيمة جزاؤها الفرقان بين الحق والباطل، والعكس بالعكس. الاتيان بالمعصية وهي سيئة يتبعها سيئة، ويتبع السيئة سيئة، إلى أن تغشى السيئات القلب والعياذ بالله، فيصبح القلب أسودا كما سيأتينا الآن في ما يأتي من آيات الكفار. نتكلم عن الكفار. يقول حقيقتها اتخاذ ما يقي سخط الله وعذابه بامتثال أوامره وانتهاء النواهي. التقوى فعل الأوامر واجتناب النواهي لاتقاء سخط الله جل وعلا، فعل الأوامر واجتناب النواهي. أو التقوى فعل ما جاء على ألسنة الرسل، طاعة الله جل وعلا بامتثال ما جاء على ألسنة الرسل أو ما جاءت به الرسل. يقول فالمتقون هم المنتفعون بالآيات القرآنية والآيات الكونية. المتقون هم الذين ينتفعون بالآيات القرآنية والآيات الكونية المشهودة، سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم. الآيات الكونية، التأمل في السماوات وفي الأرض وفي الشمس والقمر والنجوم والكواكب والماء وإلى غير ذلك. ثم ذكر أنواع الهداية، ولأن الهداية نوعان، هداية البيان وهداية التوفيق. فالمتقون حصلت لهم الهدايتان، المتقون وفقهم الله جل وعلا للتقوى، هذه الهداية الأولى. ثم هم مشوا على الصراط المستقيم الذي دلتهم عليه الرسل، كما قرأنا في آية سورة الفاتحة اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. وغيرهم لم تحصل لهم هداية التوفيق، غيرهم لم تحصل لهم هداية التوفيق، لكن الهداية الأخرى موجودة، دلتهم الأنبياء والرسل على الصراط المستقيم وتركوه، وهديناه النجدين، بينا له طريق الخير وطريق الشر. وهداية البيان عن إرشاد بدون توفيق للعمل ليست هداية حقيقية. ثم يبدأ في الكلام على صفات المتقين. كان واحد يقول من هم هؤلاء المتقون، من هم المتقون؟ فيقول وصفهم هنا بالعقائد والأعمال، بالعقائد الصحيحة والأعمال الصالحة. وصفهم هنا بالعقائد الصحيحة، العقيدة الصحيحة. لابد للإنسان من الاعتقاد الصحيح مع العمل المستقيم السالم. قال ثم وصف المتقين بالعقائد والأعمال الباطنة والأعمال الظاهرة لتضمن التقوى لذلك. يعني التقوى تتضمن فعل الأوامر واجتناب النواهي، سواء كان هذا المأمور به من الظواهر أو من البواطن، في الظاهر كالصلاة أو في الباطن كالمحبة الشرعية والخشية والإنابة إلى غير ذلك. فقال في أول صفة من صفات هؤلاء المتقين الذين يؤمنون بالغيب، أي بما غاب عنهم، يؤمنون بما غاب عنهم. لماذا؟ لأن الله جل وعلا أخبر بهذا فآمنوا به، والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر بهذا، فدل على أن الإيمان بالغيب من أمور التقوى. إذن هذه أول صفة من صفات المتقين. ابن جرير يقول والإيمان كلمة جامعة للإيمان بالله وكتبه ورسله وتصديق الإقرار بالفعل، يعني ليس الإيمان فقط بالكلمة، ليس الإيمان بالتمني ولا بالتحلي، ولكن ما وقر في القلب وصدقه العمل. فابن جرير يقول طبري: الإيمان كلمة جامعة للإيمان بالله وكتبه ورسله، وتصديق الإقرار بالفعل يعني بالعمل. وابن كثير أيضا يقول: الإيمان الشرعي لا يكون إلا اعتقادا وقولا وعملا. يعني هو قال الإيمان الشرعي لكي يجتنب قضية هل الإيمان في اللغة والتصديق أم لا، تكلمنا عليه بالتفصيل. يقول ابن كثير: الإيمان الشرعي يعني المطلوب من الشخص لا يكون إلا اعتقادا وقولا وعملا، وحكاه الشافعي وأحمد وأبو عبيدة وغير واحد، أبو عبيد القاسم بن سلام غير أبو عبيدة، معبر بن مثنى أبو عبيد، وحكاه الشافعي وأحمد أبو عبيد وغير واحد إجماعا، يعني إجماع السلف أن الإيمان اعتقاد وقول وعمل، وأن الإيمان يزيد وينقص أيضا. أقوال العلماء في قوله بالغيب: الذين يؤمنون بالغيب. الشيخ هنا يقول: ليس الشأن في الإيمان بالأشياء المشاهدة بالحس، يعني الأشياء التي نراها بالعين وبالعين البصرة ليس فيها اختبار وابتلاء. كلنا يرى الشمس، كلنا يرى السماء، كلنا يرى النجوم ويرى الكواكب، هذا لا يكون فيها ابتلاء، وإنما الاختبار فيما غاب عنك. أن تؤمن بما غاب عنك، تؤمن بالقبر وما فيه من النعيم أو العذاب، تؤمن بما يكون في الآخرة من البعث والنشور والحساب والموازين والحوض والصراط الأخير، تؤمن بصفات الله جل وعلا وأن لا معنى نعلمه ولا كيفيات لا نعلمها، تؤمن بما أخبرنا به جاء في الكتب أو في الكتاب العزيز من أخبار الأمم الماضية، قوم عاد وثمود وقوم إبراهيم وقوم لوط الآخر. هذا هو الابتلاء والاختبار الحقيقي، الإيمان بما غاب عنك مما لم تدركه بحواسك، أما الشيء المحسوس فهذا لا يكون فيه اختبار. يقول الشيخ: فإنه لا يتميز بها المسلم من الكافر، وإنما الشأن في الإيمان بالغيب الذي لم نره ولم نشاهده، وإنما نؤمن به لخبر الله وخبر رسوله صلى الله عليه وسلم، فهذا الإيمان الذي يميز أو يميز به المسلم من الكافر، لأنه تصديق مجرد لله ورسوله. فالمؤمن يؤمن بكل ما أخبر الله به أو أخبر به رسوله صلى الله عليه وسلم، سواء شاهده أم لم يشاهده، وسواء فهمه وعقله أو لم يهتدي إليه عقله وفهمه، كما جاء في الحديث: إذا ولغ أو سقط الذباب، إذا سقط الذباب في إناء أحدكم فليغمسه ثم لينزعه، فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر شفاء. واحد يقول: كيف يكون في هذا الجناح الصغير في أحد الجناحين داء وفي الآخر شفاء أو دواء؟ نقول: هكذا أخبر الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم، سواء أنت علمت بهذا العلم الحديث علم بهذا أو لم يعلم، فهو صادق مصدق صلى الله عليه وسلم. فهذا من الإيمان بالغيب. فإذا حصل اكتشاف هذا الداء وهذا الدواء فهذا يكون الإيمان بالشهادة بعد أن آمنا به بالغيب. فالمؤمن لا يتوقف إيمانه على كما يقولون، لابد أن يتوقف على ما يكون في داخل المعمل، النتائج التي تظهر في داخل المعمل، لا، هذا كلام الملاحدة. نحن لا نؤمن إلا بما عملناه ورأيناه داخل معامل التجارب، هذا كلام الملاحدة. لكن الفارق بينه وبين أهل الإيمان أن أهل الإيمان يؤمنون بالغيب. والرد عليهم ذكرناه في عدة دروس. نقول: له: هل رأيت عقلك؟ يقول: لا. نقول: إذن أنت مجنون، لا عقل لك. هل رأيت قلبك، روحك التي بين جنبيك، نفسك؟ يقول: لا. إذن أنت ميت، لا روح لك. نقص على ذلك. يقول الشيخ هنا بخلاف الزنادقة المكذبين للأمور الغيبية لأن عقولهم القاصرة المقصرة لا تهتدي لم تهتدي إليها فكذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ففسدت عقولهم ومرضت أحلامهم وذكت عقول المؤمنين المصدقين المهتدين بهدى الله. من أقوال العلماء في الإيمان بالغيب قال أبو العالية يؤمنون بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وجنته وناره ولقائه وبالحياة بعد الموت وبالبعث. ابن عباس يقول يؤمنون بالغيب أي بما جاء منه أي من الله. وقيل يؤمنون بالغيب يعني بالقرآن وقيل بالقدر وكلها أقوال متقاربة لأن جميع هذه الأمور من الغيب الذي يجب الإيمان به. القدر من الغيب والإيمان بما ذكر قبل ذلك. يقول الشيخ ويدخل في الإيمان بالغيب الإيمان بجميع ما أخبر الله به من الغيوب الماضية يعني مما كان في الأمم الماضية من وجود تلك الأمم ومن إهلاكها. وهذا يرد على أمثال طه حسين الذي يقول وإن جاء في القرآن ذكر إبراهيم وإسماعيل فإن هذا ليس معناه لا يدل على وجودهما. يعني كان يقول هذه كذا شيء يعني خيالي. وإن جاء في القرآن ذكر إسماعيل وإبراهيم فإن هذا لا يفيد أنهما موجودان. نسأل الله السلام والعافية. وقد تمت محاكمته في هذا الكلام ومثله. فالإيمان بالغيب منه الإيمان بما جاء مما أخبر الله به من الغيوب الماضية كوجود الأمم الماضية قوم عاد وثمود وقوم إبراهيم وقوم لوط إلى آخره وما حصل لهم من الحوادث وما أرسل إليهم من الرسل وما نزل على الرسل من الكتب وما جاءت به الرسل من المعجزات والبراهين كعصا موسى وانشقاق البحر وخروج إبراهيم عليه السلام من النار العظيمة التي أوقدت له وما جرى من عيسى عليه السلام من البراهين والأدلة وما جرى من نبينا صلى الله عليه وسلم من المعجزات الباهرات كانشقاق القمر إلى آخره. من الغيوب الماضية والمستقبلة يعني ما يكون في آخر الزمان أو فيما هو بعد البعثة النبوية من أشراط الساعة مثلا الوسطى والكبرى وقبل ذلك الصغرى ومن الفتن والملاحم ومن خروج الدجال ونزول عيسى بن مريم وخروج المهدي وخروج الشمس من مغربها إلى غير ذلك. هذا يجب كله الإيمان به وهذا كله من الإيمان بالغيب. وأحوال الآخرة وأولها ما يكون في القبر من العذاب والنعيم لأن بعض الناس ينكر هذا في الإذاعة والتلفاز وفي الفضائيات لأنه لا يؤمن إلا كما قلت إلا بما تبصره عيناه. وحقائق أوصاف الله وكيفياتها فالمؤمن يؤمن بما ورد في الكتاب والسنة من الأسماء والصفات ويعلم معاني تلك الأسماء والصفات أما الكيفية فيفوض معناها إلى الله سبحانه وتعالى وما أخبرت به الرسل من ذلك فيؤمنون بصفات الله ووجودها ويتيقنونها وإن لم يفهموا كيفيتها. ثم قال ويقيمون الصلاة هذا فيه دليل أن إقامة الصلاة من أمور التقوى ومن عمل المتقين. ويقيمون الصلاة يعني يأتون بها قائمة مستقيمة على وفق الشرع لذلك هنا قال لم يقل يفعلون الصلاة يفعل الصلاة يؤدي الحركات خصلا قال ولم يقل يأتون الصلاة لأنه لا يكفي فيها مجرد الإتيان بصورتها الظاهرة. فإقامة الصلاة انتبه الآن إقامتها ظاهرا بإتمام أركانها وواجباتها وشروطها وإقامتها باطنا بإقامة روح بإقامة روح بإقامة روحها. روح الصلاة اطمئنان، وروح الصلاة حضور القلب وتدبر ما يقول ويفعله منها. فهذه الصلاة الموصوفة التي قال الله فيها إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، والتي يترتب عليها الثواب، فلا ثواب للإنسان لا يعقل في صلاته ويدخل في الصلاة، فلا ثواب للإنسان من صلاته إلا ما عقل منها ويدخل في الصلاة، هذا موضوع آخر. لا ثواب الإنسان من صلاته إلا ما عقل منها، وذلك في الحديث الذي رواه الإمام أحمد المسند إن العبد لا يصلي الصلاة يكتب أو لا يكتب له منها إلا عشرها، تسعها، ثمنها، سبعها، سدسها، خمسها، ربعها، ثلثها، نصفها. يعني قد يصلي الإنسان الصلاة لا يكتب له منها إلا شيء يسير جدا من العشر إلى النصف. إن بعض الناس يدخل الصلاة لا يعقل منها إلا التكبير والتسليم، يعني الله أكبر هل يسمع، يدخل وراء الإمام ثم بعد ذلك لا يعي إلا السلام عليكم ورحمة الله، وما بينهما هو مشغول في محله، في دكانه، في عمله، في طعامه، في شرابه، في شغله. بعض الناس لا يعقل من الصلاة إلا التكبير والتسليم، فهذا ضيع الصلاة وضيع التدبر في الصلاة وروح الصلاة وطمأنينة الصلاة. يقول ويدخل في الصلاة فرائضها ونوافلها، يدخل في يقيمون الصلاة، الإقامة هنا تكون للصلاة الفريضة والنافلة. ثم قال ومما رزقناهم ينفقون. كثيرا ما تأتي الصلاة والزكاة في كتاب الله جل وعلا معا، الصلاة والزكاة قرينتان في كتاب الله جل وعلا، فالصلاة إحسان في عبادة الخلق جل وعلا، حق الخلق جل وعلا، والزكاة إحسان للخلق أو حق للخلق، فجمع بين حق الخالق وحق المخلوق أو حق الخالق والإحسان إلى الخلق. قال هنا ومما رزقناهم ينفقون، مما من تبعيضية، يعني من بعض ما رزقناهم ينفقون، ينفقون من بعض ما رزقناهم، أمرناهم أن ينفقوا من بعض المال لا كل المال، وهذا من رحمة الله جل وعلا أنه أمر الشخص أن ينفق شيئا يسيرا من ماله، شيئا يسيرا من ماله، عندما يكون 2.5%، ربع العشر، شيء يسير جدا مما رزقناهم، لم يقل لك أخرج نصف مالك أو ربع مالك، لا، من 100 2.5%. وأنه جل وعلا لا يكلف العباد ما يشق عليهم، كما قال تعالى يسألونك ماذا ينفقون قل العفو، يعني الزائد. يقول الشيخ في قوله مما رزقناهم المقصود بينفقون النفقات هنا نفقات واجبة كالزكاة ونفقات مستحبة، نفقات واجبة كالزكاة والإنفاق على الأولاد والزوجات والأقارب والمماليك من العبيد والإماء، يعني عندك عبد وعندك أمة يجب عليك أن تكسوهم بالمعروف وأن تطعمهم بالمعروف، والنفقات المستحبة كذلك ينفقون في كل طرق الخير. لم يذكر المنفق عليه، لم يذكر لا المنفق عليه ولا المنفق فيه لكثرة أسباب الإنفاق وتنوع أهله، من ذلك الأصناف الثمانية في سورة التوبة نسبة لأصناف الزكاة وغير ذلك ممن ينفق فيه وممن ينفق عليه، ولأن النفقة من حيث هي قربة إلى الله تعالى سواء كانت نفقة واجبة أو مستحبة، سواء كانت على القريب أم على البعيد، فإن الله جل وعلا يتقبلها بيمينه وينميها للعبد حتى تصير أمثال الجبال. وأتى بمن الدال على التضعيد لينبههم عن أنه لم يرد منهم إلا جزءا يسيرا من أموالهم غير ضار لهم ولا مثقل، بل ينتفعونهم بإنفاقه. كيف ذلك؟ لأن الإنفاق يطهر المال، والإنفاق يخلص النفس من الشح، والإنفاق ينمي المال، كما جاء في الحديث ما نقص المال من صدقة أو صدقة من مال. وينتفع به إخوانهم، ينتفع به المسلم من تفريج الكروبات وسد الحاجات والمعونة في المهمات وإدخال السرور على المسلمين. ثم قال: وفي قوله رزقناهم إشارة إلى أن هذه الأموال التي بين أيديكم ليست حاصلة بقوتكم وملككم، وإنما هي رزق الله جل وعلا، يعني مما رزقناهم. يعني أنت أيها العبد لم تأتي بهذا المال من عندك ولم ترزق به نفسك، وإنما الرزاق والرزق والله جل وعلا، ومما رزقناهم. يقول: هي رزق الله الذي خولكم ملككم إياه وأنعم به عليكم، فكما أنعم عليكم وفضلكم على كثير من عباده فاشكروه بإخراج بعض ما أنعم به عليكم، وواسوا به إخوانكم المعدمين. وكثيرا ما يجمع الله تعالى بين الصلاة والزكاة في القرآن، لأن الصلاة متضمنة للإخلاص للمعبود، والزكاة والنفقة متضمنة للإحسان على عبيده، فعنوان سعادة العبد إخلاصه للمعبود وسعيه في نفع الخلق. هذه الآن فائدة عظيمة توضع لوحدها، عنوان السعادة الإخلاص للخالق والإحسان للخلق. إذا أراد العبد السعادة في الدارين فهذا عنوان السعادة، الإخلاص للخالق والإحسان للخلق. كما أن ومن ذلك الإحسان للخلق الشفاعة، يشفع الإنسان لأخيه المسلم بالجاه والمكانة والإعانة بالنفس والمال. إن من الناس مفاتيح للخير مغاليق للشر، وإن من الناس مغاليق للخير مفاتيح للشر، فطوبى لمن جعله الله جل وعلا مفتاحا للخير مغلاقا للشر. والعكس، كما أن عنوان الشقاء والعبد عدم هذين الأمرين منه فلا إخلاص ولا إحسان. أعتقد أننا الآن أخذنا الساعة، كانت الساعة لم تدق، بقي كم دقيقة؟ طيب لعل نقف هنا، نكمل إن شاء الله سبحانه وتعالى درس القادم. نسأل الله جل وعلا على أن ينفعنا بما سمعنا، الحمد لله رب العالمين، صلى الله عليه رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. بارك الله فيكم.